بعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الموافقات وأيضا السنن. المسألة الثامنة: المصلحة المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، يعني المسألة على أمر الدين لا أمر الدنيا. ينظر في المصالح والمفاسد، ولأن الأصل استجاب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. نعم. قال: لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية، المسألة دائرة على أمر الدين. نعم. والدليل على ذلك أمور ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، من أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي الأهواء حتى يكونوا عبادا لله جل في علاه. فالمسألة على المصلحة والمفسدة الأخروية لا الدنيوية. الحمد لله، رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليك. وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق أهواء النفوس وطلب منافعها العاجلة كيف كانت. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. المسألة ليست دائرة على الأهواء، ولذلك فإن الأمر جاء أيضا لداود عليه السلام أن أحكم بينهم بالحق ولا تتبع، أحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والثاني ما تقدم معناه من أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار العادية، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع، كما نقول إن النفوس محترمة محفوظة ومطلوبة الإحياء، بحيث إذا دار الأمر بين إحيائها وإتلاف المال عليها أو إتلافها وإحياء المال كان إحياؤها أولى. طبعا جاءت الشريعة بالضرات الخمس، تقديم الضرورات الخمس، وهنا إذا تعارض المال مع النفس، النفس تقدم على المال. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته، رضي الله عنك يا أستاذ، أحسن الله عليك. فإن عارض إحياؤها إماتة الدين كان إحياء الدين أولى، وإن أدى إلى إماتتها كما جاء في جهاد الكفار وقتل المرتد وغير ذلك، فهنا النفس تبذل من أجل الدين، تبذل النفس من أجل الدين وقتل المرتد وغير ذلك. وكما إذا عرض إحياء نفس واحدة إماتة نفوس كثيرة في المحارب مثلا، كان إحياء النفوس الكثيرة أولى. عليكم السلام وبركاته. وكذلك إذا قلنا يعني هنا المسألة على التفريق بين شخص ومجموعة، فتقدم المجموعة على الشخص، تقدم المجموعة على الشخص. وفي المحارب مثلا إذا كان إحياء النفوس الكثيرة أولى. وكذلك إذا قلنا الأكل والشرب في إحياء النفس وفي منفعة ظاهرة مع أن فيه من المشق والآلام في تحصيله ابتداء وفي استعماله حالا وفي لوازمه وتوابعه انتهاء كثيرا، ومع ذلك فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا. يغفر الله لنا. لا من حيث أهواء النفوس، حتى أن العقلاء قد اتفقوا على هذا النوع في الجملة، وإن لم يدركوا من تفاصيلها قبل الشرع ما أتى به الشرع. وقد اتفقوا في الجملة على اعتبار إقامة الحياة الدنيا لها وللآخرة، بحيث منعوا من اتباع جملة من أهوائهم بسبب ذلك هذا وإن كانوا بفقد الشرع على غير شيء، فالشرع لما جاء بين هذا كله، بين هذا كله وحمل المكلفين عليه طوعا أو كرها ليقيموا أمر دنياهم لآخرته، يعني استخدم الدنيا للآخرة وجعلها معبرة ولم يستوطن فيها. اللهم اغفر ورحمة الله وزعم تعرف أنك أنت العز والله. والثالث أن المنافع والمضار عمتها أن تكون إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال. والمسألة هنا على النفع النسبي والضرر النسبي أيضا يقاس ليعرف أيهما أضر وأيهما أنفع، فيجعل الأمر على الأنفع ويرد الأفسد أو الأضر، فينظر في الضررين فيدفع الأكبر بارتكاب الأدنى، وينظر في المصلحتين فيدفع فيجتنب الكبرى بخسارة الدنيا، وهذا كله إن كان الأمر على عدم استطاعة الجمع بين الخيرين. والثالث أن المنافع والمضار عمتها أن تكون إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال، بالنسبة إلى شخص دون شخص أو وقت دون وقت. فالأكل والشرب مثلا منفعة الإنسان ظاهرة، ولكن عند وجود دعاية الأكل وكون المتناول لذيذا طيبا لا كريها ولا مرا، وكونه لا يولد ضررا وعاجلا ولا آجلا، وجهة اكتسابه لا يلحقه بضرر عاجل ولا آجل، ولا يلحق غيره بسبب أيضا ضرر عاجل ولا آجل. وهذه الأمور فلما تجتمع قلما تجتمع فكثير من المنافع تكون ضرا على قوم لا منافع، هذا بحسب الشخص كما قلنا، أو تكون ضررا في وقت أو حال ولا تكون ضررا في آخر، وهذا كله بين في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة الحياة، لا لنال الشهوات ولو كانت موضوعة لذلك لم يحصل ضرر مع متابعة الأهواء، لكن ذلك لا يكون فدل على أن المصالح والمفاسد لا تتبع الأهواء. الحق أن المنافع والمضار هذه أصلها في الشرع ولا تخضع للتحسين والتقبيح، ما تخضع أيضا للتحسين والتقبيح، فالشرع هو الذي يجعلها منفعة أو يجعلها مصلحة، والعقل يوافق على ذلك. لا ابقي حتى ترينا إن شاء الله أنه سيتقوى. قال والرابع أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف، بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به تضرر آخر لمخالفة غرضه، فحصول الاختلاف في الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض، وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقا، وافقت الأغراض أو خالفتها، وافقت الأغراض أو خالفتها. يقول وإذا ثبت هذا انبنى عليه قواعد، منها أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن، فما دامت المسألة على ذلك. أنه لا يستمر إطلاق القول بأن الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع كما قرره الفخر الرازي، إذ لا يكاد يوجد انتفاع حقيقي ولا ضرر حقيقي، نوع عمتها إضافية، وده صحيح، التمحيط غير وارد. الله المستعان. والمصالح نعم، والمفاسد إذا كانت راجعة إلى خطاب الشارع، وقد علمنا من خطابه أنه يتوجه بحسب الأحوال والأشخاص والأوقات حتى يكون الانتفاع المعين مأذونا فيه في وقت أو حال بحسب الشخص، غير مأذون فيه إذا كان على غير ذلك، فكيف يسوغ إطلاق هذه العبارة أن الأصل في المنافع الإذن في المضار المنع. الحق أن المسألة كما قلنا أنها نسبية إضافية، نسبية إضافية، وقد يكون نافع ممتلئا مطابقا لشخص ويكون ضررا لشخص آخر، ويكون فيه المنفعة والمضر لذات الشخص أيضا من حال إلى حال. الأسئلة بعد الدرس. وأيضا إن كانت المنافع لا تخلو من المضر والبالعكس، فكيف يجتمع الإذن والنهي على الشيء الواحد؟ وكيف يقال إن الأصل في الخمر مثلا الإذن من حيث منفعة، منفعة الانتشاء والتشجيع وطرد الهموم، والأصل فيها أيضا المنع من حيث مضرة سلب العقل والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، هما لا ينفكان. أو يقال الأصل في شرب الدواء المنع لمضرة شربه لكراهته وفضاعته ومرارته، والأصل فيه الإذن لأجل الانتفاع به، وهما غير منفكين. فيكون الأصل في ذلك كل في الأصل في فيكون الأصل في ذلك كله الإذن وعدم الإذن معا، وذلك محال. لا يمكن أن يجتمع الحرام والحل أو الإذن والمنع في حال واحد، لكن في أحوال مختلفة نعم يفترقان، يكون في حال مأذونا به ويكون في حال ممنوعا عنه. نعم. فإن قيل المعتبر عند التعارض الراجح فهو الذي ينسب إليه الحكم، وما سواه في حكم المغفل المطرح. عليكم السلام. فالجواب أن هذا ما يشد ما تقدم، إذ هو دليل على أن المنافع ليست أصلها الإباحة بالإطلاق. المسألة كما قلنا دائرة على النسبي الإضافي، المسألة دائرة على النسبي الإضافي، أصلها الإباحة بالإطلاق، وأن المضار ليس أصلها المنع بالإطلاق، بل الأمر في ذلك راجع إلى ما تقدم وهو ما تقوم به الدنيا للآخرة. وإن كان في الطريق ضرر ما في ضرر ما متوقع أو نفع ما مندفع، ومنها أن القرافي أورد إشكالا في المصالح والمفاسد ولم يجب عنه، هو عنده لازم لجميع العلماء المعتبرين المصالح والمفاسد، فقال المراد بالمصلحة والمفسدة إذا إن كان مسماهما كيف كان، فما من واحد إلا وفيه في الغالب مصالح ومفاسد، فإن أكل الطيبات ولبس اللينات فيها مصالح الإرشاد ولذات النفوس وألام ومفاسد في تحصيلها وكسبها، في تحصيلها وكسبها وتناولها وطبخها وإحكامها وإجادتها بالمضغ وتلويث الأيدي إلى غير ذلك مما لو خير العقل بين وجودي وعدمي اختار العدم، وهذا عجب عجاب. فمن يؤثر وقيد النيران وملابسة الدخان وغير ذلك فيلزم ألا يبقى مع مباح البتة، وإن أرادوا ما هو أخص من مطلقهما مع أن مراتب الخصوص متعددة فليس بعضها أولى من بعض، لأن العدول عن أصل المصلحة والمفسدة تأباه قواعد الاعتزال فإنه سفة. الحق أن نقول ما ليس هناك تمحيد مصلحة وليس هناك تمحيد مفسدة، لذلك اللبيب القريب الفقيه الذي ينظر في التعادل أو التراجيح في هذه المسألة، وينظر في الكفة التي علت على الكفة الأخرى بالقرائن المحتفة. ولا يمكن أن يقولوا إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد الله على تركها وكل مفسدة توعد الله على فعلها هي المقصودة، وما أهمل الله تعالى غير داخل في مقصودنا، فنحن نريد مطلق المعتبر من غير تخصيص، فيندفع الإشكال لأن نقول الوعيد عندكم والتكليف تابع للمصلحة والمفسد، ويجب عندكم بالعقل أن يتوعد الله على ترك المصالح وفعل المفاسد، ويجب نعم. فلو استفدتم المصالح والمفاسد المعتبر من الوعيد لازم الدور، ولو صحت الاستفادة في المصالح والمفاسد من الوعيد لا لازمكم أيضا. فالمعنى يقول أن العقل يتأتى له الاستقلال بفهم أكثر المصالح والمفاسد، ويأتي الشرع كاشفا ومقررا لما أدركه العقل. احنا قلنا مسألة التحسين والتقبيح هذه دائرة عليها، وكلام المعتزلة وأهل السنة والجماعة وسط بين المعتزلة والجبرية في ذلك. ويقولون أيضا أنه يجب عقلا أن يتوعد الله على ترك المصلحة، فكأنهم يقولون أن التوعد على ترك المصلحة يفهم العقل تبعا لإدراك المصلحة. فلو قالوا أن إدراك المصلحة يعلم من التوعد الوارد من الشرع لازم يتوقف على علم المصلحة والتوعد، وقد كان علم التوعد موقوفا على علم المصلحة، وهذا هو الدوران الذي أنكره الإمام. ولو صحت الاستفادة من مصالح الفاسد من البعيد لا لازمكم أن تجوزوا أن يرد التكليف بترك المصالح وفعل المفاسد وتنعكس الحقائق حينئذ، فإن المعتبر هو التكليف. وذلك أنهم يقولون المصالح المفاسد منضبطة متميزة وهي حقيقة لا اعتبارية، فإذا كانت تابعة لاعتبار الشرع أيا كان فقد ينعكس الأمر في اعتبار الشرع ما ليس كذلك، لأننا لن نتقيد حينئذ إلا بأنه أمر به أو نهي عنه. فأي شيء كلف الله به ما كان مصلحة هذا يبطل أصلكم. والصحيح أن كل مكلف فيه المصلحة وفيه درء مفسدة، وفعل المكلف فيه جلبا للمصالح وترك المأمور به جلب المفاسد. وما حظ أصحابنا من هذا الإشكال فهو أنه يتعذر عليهم أن يقولوا أن الله تعالى راع مطلق المصلحة مطلق المفسدة على سبيل التفضيل، لأن المباحات فيها ذلك لم يراعى، بل يقولون إن الله ألغى بعضها في المباحات واعتبر بعضها، وإذا سئلوا عن ضابط المعتبر مما ينبغي أن لا يعتبر عسر الجواب بل سبيل استقراء الواقع فقط، وهذا وإن كان يخل بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه، غير أنهم يقولون ويفعل الله ما يشاء فيبدأ التسليم التام ويحكم ما يريد ويعتبر الله ما يشاء ويترك ما شاء لا غرو في ذلك. أما المعتزلة الذين يجيبون ذلك عقلا فيقولون هذا الأمر عليهم في غاية الصعوبة، لأنهم إذا فتحوا هذا الباب تزلزلت قاعدة الاعتزال التي يقولون فيها بالتحسين وبالتقبيح ويلزمون الله بإثابة المحسن وعقاب المسيء. نقف عند مسألة القرف، نقف هنا عند المسألة ونكمل في الدروس البقية إن شاء الله. لو في سؤال تفضلوا.